بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والنجم إذا هوى، فلم يسجد. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سجد فيها. قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثله. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. ثم قال مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ قال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة رحمه الله قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذه أحاديث الباب. وكنا قد بدأنا في درس ماض دراسة بعض هذه الأحاديث حيث عرضنا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما عرضنا لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وانتهى بنا الدرس عند الكلام على حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو من رواية يحيى بن يحيى ومن رواية يحيى بن أيوب ومن رواية قتيبة بن سعيد ومن رواية ابن حجر يعني علي بن حجر السعدي، أربعة من شيوخ الإمام مسلم رحمهم الله قرن بينهم في هذه الرواية، وقصده من القرن هو الاختصار، لأن كل واحد من هؤلاء الأربعة ثقة جليل ثبت حافظ، لكن بدلا من أن يورد الإمام مسلم روايات أربع اختصرها وقرن بين شيوخه فيها، ومع ذلك رحمه الله بين وجوه الاتفاق والاختلاف في الرواية، وهذا شأنه في رواية أحاديث شيوخه حيث يسوقها بلفظها ويبين من وافق غيره في روايتها ومن خالف ذلك. يعني أربعتهم، حدثنا إسماعيل، إلا أن يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل. وعلماء الحديث لهم نظرة في استخدام هاتين اللفظتين أخبرنا وحدثنا، حيث كان في أول الأمر يعد هذا الاختلاف اختلاف اللفظ، وأن مستخدمي هذه المصطلحات يريدون شيئا واحد، وهو سماع التلاميذ من الشيوخ، لكن المتأخرين منهم فرقوا بين الاستخدامين واعتبروا قول المحدث حدثنا أو قول التلميذ حدثنا يكون بمعنى أن الذي يقرأ الحديث هو الشيخ، وأن التلميذ يتلقى عن الشيخ ويسمع، يكون معنى ذلك أن الشيخ قرأ علينا أو أن الشيخ حدثنا، سواء كان هذا التحديث من حفظه أو من كتابه، كل ذلك تستخدم له لفظ حدثنا، وعلى ذلك تعد هذه اللفظة من أعلى التحمل. وأما اللفظة الثانية التي جاءت عن يحيى بن يحيى أنه قال أخبرنا يحيى بن جعفر، ومعنى ذلك أن يحيى تلقى هذا الحديث بواسطة قراءة على الشيخ، أنه قرأ على شيخه فقال أخبرنا، لأن لفظة أخبرنا أصبحت تطلق على ما تحمله الشيخ وحمله. تحمله تلاميذا من خلال القراءة. يقرأ التلميذ بين يدي الشيخ، فإذا أراد أن يروي يقول أخبرنا هكذا على سبيل الإطلاق. وفي بعض الأحيان يقيد هذا الإخبار فيقول أخبرنا قراءة. وهنا يكون التحمل بواسطة القراءة. واختلف أهل العلم أيهما أدق وأصوب، أن يقرأ التلميذ على الشيخ أو أن يقرأ الشيخ على التلميذ. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قراءة التلميذ على الشيخ أدق، ذلك لأن العادة جرت أن التلميذ إذا قرأ تحرى الشيخ، وإذا أخطأ التلميذ نبهه ورد عليه، فتكون قراءته أدق وأصوب. ومنهم من ذهب إلى أن قراءة الشيخ هي الأكمل، لأن الشيخ يقرأ حاضرا عالما بما تحمله عن شيخه، فيؤديه بالصيغة التي تحمله، وتكون قراءته أكمله. لكن لوحظ على هذا النوع من التحمل أنه قد يقع خطأ من الشيخ يخطئ في تحمله، يخطئ في تحديثه ولمكانته وجلالته، لا يجرؤ الطلاب على تنبيهه إلى ما وقع منه من خطأ فيستمر الخطأ. لذلك قالوا إن أمكن أن يقرأ التلميذ والشيخ حاضر منتبه، فبعض أهل العلم فضل ذلك، وهو قول القراء في قراءة القرآن، يقدمون قراءة التلميذ على الشيخ، مستندين في هذا إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فإنه كان في شهر رمضان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، وجبريل ينصت. جبريل ينصت والنبي صلى الله عليه وسلم يعرضه. لذلك قالوا إن العرض وقراءة التلميذ على الشيخ أولى، لكن المحدثون يفرقون بين التحديث وبين القراءة، قراءة القرآن، فيقولون العرض في القراءة ربما كان أولى، لكن التحديث في سماع الحديث هو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يسمع الحديث ثم يسمعه. كل هذا ي يجعل التحديث أفضل وأولى من العرض. ولما كان الإمام الترمذي الإمام مسلم رحمه الله يلاحظ ذلك فكان يذكر الفروق بين صيغ التحمل التي يتحمل بها الطلاب من شيوخهم، كما قال هنا: قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون، يعني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، قالوا حدثنا إسماعيل، قال وهو ابن جعفر. وهذه الزيادة من مسلم يعرف بها من إسماعيل هذا، لأنه ذكر هكذا مهملا، فأراد أن يبين من هو. ولو أنه قال يحيى بن جعفر يكون قد تقول على شيخه ما لم يقله، ولو أنه تركه وقال يحيى كما هو في رواية شيخه فقد لا يفطن لذلك ويتقول على الشيخ ما لم يقله، فكانت من الضروري أن يذكر هذه العبارة وهي قوله وهو أو قوله أعني كما استخدم ذلك علماء الرواية. قال عني حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت من تلقى القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه غيره، وكان إماما في القراءة. يقول سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، يعني هل يشرع للمأموم أن يقرأ مع الإمام؟ فقال لا قراءة مع الإمام، نفى مشروعية القراءة مع الإمام، لأنه جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قرأ فأنصتوا وهذا يؤيده ما قال زيد بن ثابت أنه لا قراءة مع الإمام، يعني في الصلاة. قال لا قراءة مع الإمام في شيء. ثم قال وزعم، وكلمة زعم هنا بمعنى قال، والعرب تستخدم كلمة زعم بمعنى قال. وإن كان من العرب من يستخدمها بمعنى ما يقوله مما فيه شك وتردد، لكن حملها على القول دون تشكيك هذه لهجة من لهجات أهل الحجاز، فلذلك قال هنا وزعم، يعني وقال لأنه لا يشك في ما يقوله زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من الصحابة، وتصديقهم أو الإخبار عنهم بالصدق أمر استقر عليه الرواة. ولهذا قال وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم، يعني سورة والنجم، والنجم إذا هوى فلم يسجد، يعني قرأ السورة إلى أن أتى على آية السجدة التي في سورة والنجم، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط أهل العلم من هذا أن سجود التلاوة ليس بواجب، وأنه يندب إليه ومسؤول. ولو مر إنسان بآية سجدة ولم يتمكن من السجود فإن بقي ولم يسجد فإنه لا يأثم. هذا ما استنبط واستدل به أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة وفيها سجدة، ويقول فاسجدوا لله واعبدوه، ومع ذلك لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا في درس البارحة أن عدد السجدات في المصحف 15، متفق على 14 منها، واختلف في 15. وأن هذه السجدات معظمها إن لم يكن كلها نزلت في السور المكية، وأن السور المدنية خلت منها، ذلك لأن السور المكية كثير منها نزل قبل فرض الصلاة، قبل فرض الصلاة. وحاجة الناس إلى أن يتعلموا السجود خضعانا لله جل وعلا من الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. فلهذا شرع السجود، سجود التلاوة لآيات أوحى الله بها وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يسجد وسجد فيها. وهنا يشير أهل العلم إلى جزئية، وهي إن سورة الحج وردت فيها سجدتان، فمن أهل العلم من يرى مشروعية السجدتين، ومنهم من يرى أن المشروع هو السجدة الأولى، و من يرى أن هذه السورة مدنية كأنه يذهب إلى أن سجود التلاوة نزل في السور المدنية كما نزل في السور المكية، لكن كثير من أهل العلم على أن هذه الآيات التي فيها السجدات إنما نزلت بمكة، ومعلوم أن ترتيب الآيات كان متروكا للنبي عليه الصلاة والسلام يرتبه وفق ما جاء به القرآن وما كان من القرآن في اللوح المحفوظ، وقد تنزل الآيات في مكة ثم ينزل بعض أو تتمت هذه الآيات أو تتمت هذه السور في المدينة، وعليه يكون سورة الحج بدأت في مكة، والآيات التي فيها السجدة مما نزل في مكة، ثم نزلت بقيتها في المدينة. وعلى كل حال فمعظم الآيات آيات السجود كلها من القرآن المكي. قال: وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم، يعني سورة والنجم، إذا هوى فلم يسجد عندما قرأها. وجاء في آيات أخرى في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد كما هو في الرواية السابقة في رواية محمد بن المثنى وابن بشار، والتي فيها عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. ولا تعارض بين ما جاء في الحديثين، لأن المسألة تكررت والواقعة تكررت، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة سورة النجم ولم يسجد، قرأها مرات وسجد، فلا تعارض بين ما جاء في الروايتين، بل هذا يؤكد ما مر بنا من أن السجود للتلاوة مما هو مندوب إليه وليس بواجب. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، يعني في كتابه الموطأ، لأن يحيى بن يحيى هذا أحد رواة الموطأ كما مر بنا كثيرا. قال: أنا عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها. قال: فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهذه أو هذا الحديث يدلنا على مشروعية السجود في آخر سورة الانشقاق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ذلك. ثم قال موردا رواية أخرى تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة. قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي. ثم حول الإسناد قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام. كلاهما يعني كلا من هشام والأوزاعي يرويان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني بمثل الحديث السابق والذي هو حديث الأوزاعي. قال: كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني بمثل الحديث السابق الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة سورة إذا السماء انشقت. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. وهنا نلاحظ أن الإمام مسلم قرن بين شيخين. قال يعني كلا من أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. وهذه الرواية هي من مسند أبي هريرة وفيها عطاء بن ميناء تابع أبا سلمة بن عبد الرحمن متابعة تامة في رواية هذا الحديث. قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إذا السماء انشقت. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية نفسها لكن من طريق أخرى حيث يتابع فيها عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، يتابع فيها عطاء ابن ميناء، ويتابع فيها أبا سلمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن أم المؤمنين في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة. فإن كلا من موسى بن عطاء بن ميناء وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه السورة في إذا السماء انشقت، وزاد وأنه سجد أيضا في قراءته لسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. كل هذه روايات تؤكد أن هذه السورة فيها سجدة، وهي من السور المكية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.